الحب والبغض بحسب ما فيه من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد.
هذا هو بقي الحديث أبي هريرة المعروف الذي أوله: من نادى بغيره فقد أذنته في الحرب، ثم تقرب إليه عبدي بدون أحد يحب إلى أحد الذين كيف افترضته عليه، فلا زال عبدي يتقرب إلى الناس حتى يحب إلى آخره. في آخره وتردد. الله بخالينا.
تبين أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. كان معنى التردد هنا على ما قال المؤلف، معنى التردد حتى الله جل وعلا
يعني يجبر سبحانه وتعالى، لكن هذا مقتضى منه يجبر هذا الشيء، ان الموت لا بد منه، الله يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يساءك عبده المؤمن، ولكن الموت لا بد منه، فلهذا قضى عليه الموت لاي لا بد من ذلك، وانه يفضي الى ما هو احب الى الله من هذا واحب الى العبد من هذا ايضا، يفضي الى النعيم الكريم ايها الرب الكريم بزياده كرامه، ويفضي الى محبه عظيمه، فلهذا يفضي الى الامر الاخر وان كره الانسان بعض الاحيان، مع ان العبد المؤمن قد يستقبل الموت في بعض الاحيان ويرغب بطوله ليستريح مما هو فيه من تعب ونكد.
هل
يوصف الصلاة على نفسه في يد يقضي العلم الذي وصفه هو يقضي العلم؟
نعم. قوله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. تقدم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا ما سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. زيادة الواو وكذلك قل إنما حق. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غير السماوات والأرض. قل ربي أعلم بعزتهم. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه:
اتهموا الرأي في الدين اتهموا الرأي في الدين وقال عمر رضي الله عنه
يا أيها الناس
اتهموا الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آل وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب وقال اكتب
كان عندكم
قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال اكتب باسمك اللهم فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى وقال أيضا السنة ما سن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علق عليهما انتهى الكلام الأول وذكر الكلام الآخر وقال السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تجعل خطأ الرأي سنة للأمة وقال أبو بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم وذكر الحسن ابن علي الحلواني حدثنا عارم الحلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي فإن يكو صوابا فمن الله وإن يكو خطأ فمني وأستغفر الله
هذا مطلق على المعنى الصحيح هذا المعنى الصحيح من محمد المسلمين هذا الله يسأل على أسل سعيد مثل هذا
السنة ما سنه الله ورسوله أو الذي قبله أما السنة ما سنه الله فهذا لم يعرف عنه
لا يحتمل هذا ما يحتمل
ولم يعرف عنه لكن الحديث الأول الرواية الأولى التي فيها ذكر السهم والرأي في الدين قبل عمر هو الذي علق عنه قال الطبراني في الكبير وابن حزم في الأحكام ورجاله ثقات غير أن فضاله ابن مبارك مدلس كما في التقريب وقد عنعنه وقال الهيثمي النجمع رواه أبو يعلى ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك فضاله وقال في موضع آخر وقد ساقه بأطول من هذا لكنه لم يذكره بتمامه رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وطرفه الأول الصحيحين من قول سهل بن حنيف انتهى
على حقنا الكلام
لم يعلم
كتب المصحف المطبوع عند قوله فأجتهد ولا آله كذا بالقصد ولعله رأيتني ولو أستطيع أن أرد إلى آخره وهذا انتقال نظر فإن الذي قال ولو أستطيع هو سهل بن حنيف وحديثه في البخاري ومسلم فإنه قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم ولقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته فباقي الحديث سياق غير هذا المروي هنا عن عمر وقال الحافظ ابن الفتح وقد جاء عن عمر نحو قولك ولفظه اتقوا الرأي في دينكم أخرجه البيهقي في المدخل هكذا مختصرا وأخرجه هو والطبراني مطولا بلفظ فذكر نحو ما ها هنا عن عمر وقد رواه ابن حزم في الإحكام لتصحيحنا لإسناده في الأحكام لتصحيحنا لإسناده إلى مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال يا أيها الناس اتهموا آراءكم على الدين فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي أجتهد والله ولا آله إلى آخره بنحو ما ها هنا وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه وقال رواه أبو يعلى ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة أقول ومبارك بن فضالة ثقة كما حققنا ذلك في شرح المسند في الحديثين 1426 و 5989. انتهى. لا ما تكلم عنه.
كيف قال الألباني أول شيء فضالة مبارك ثم مبارك بن فضالة
مبارك
قال فضالة مبارك ثم قال في اللجنة مبارك بن فضالة
مبارك بن فضالة مبارك بن فضالة مبارك بن فضالة لا بأس ليلة تجيء ليلة تجيء ليلة صدقة
البصري أبو قرة
قرة
نعم
وخاف
نعم ثقة من السادسة أبو داوود
قال
نعم
بس في أحد أحد
لا
سعيد هذا كذا أحد أخي
نعم أبو قرة ثقة من السادسة هذا الفنان
نعم رجال عليك
الحسن بن علي بن محمد الهذلي الحسن بن علي بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني بضم المهملة نزيل مكة ثقة الحافظ له تصانيف من 11 مات 342 البخاري ومسلم أبو داود الترمذي بن ماجه
42
قوله ونرى النفس على الكفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفس على الكفين وبغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليه اتباع كما تدعو اتباع إلى طلب الرياسة والمال فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة كما تقول العرب تمسحت للصلاة وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل بل المسح الذي الغسل قسم منه فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد بل في كل رجل كعبان فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين وهذا هو الغسل فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما
مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نصب.
رؤوسكم وأرجلكم على الرؤوس عبد، وأرجلكم عبد على الجنوب. وقراءة المشهورة من أحيان رسول الغسل من جلد عند النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يغسلهما، ومن قرأ بالجر وأرجلكم ثلاثة مراد النصب الذي هو يد الشراب. وإن اشترك عن سنه لا بنسب الليل فاشتره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غسل، والرسول هو مفسر كتاب الله وليل على كتاب الله، فمسح الرأس رأس الجن دل على أن تغسل غسلا يسمى مسحا، وهو غسل ليس فيه ترك ماء. والرافضة أحقر وأقل من مسلم منه، فإن الرافضة لهم من الأخلاق والمخالفة للكتاب والسنة لا لا يخفى، أليس هذا أول غلطهم وإغلاطهم لا تخفى وكفرهم لا يخفى. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر كتابة ليل أن الجلية تغسل إذا كانت مكشوفة وتمسح إذا كانت مستورة في الخفين وما بينهما، وتواترت أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، تواترت عن صلى الله عليه وسلم بالمسح من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فلا كلام الرافضة ولا غير الرافضة. ولهذا أدخلها الثلاث في العقائد ردع على الرافضة. نعم
من خلف فوائد الزنا على نفس الكفين.
لا 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 لا.
وقراءة الضم الثالثة، قراءة الضم
ما أعرف وما أعرف الثالثة. نعم.
وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجود الغسل لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدة، وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول
تقصد العطف على وجوههم أيدي معطوف على الوجوه، فاصل الأرض معطوف على الوجوه، معطوفان على الوجوه لأنهما هو المذاكران بالفعل، ثم الأيدي معطوف على الوجوه.
لكن المعنى ما
يتحول لا يرى، لكن أول ما أطلع على العفو ما أطلع على العصر.
عاف الله. فإن الرسول بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لن يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين إذ إن اخترف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. قوله والحج والجهاد ماضيان.
سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه، وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا من غير دليل، بل في صحيح مالك بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلت يا رسول الله أفلا نعبدهم عند ذلك؟
قال لا ما أقام فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرعاه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عن يدا من طاعته. وقد وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما. والرافضة
هذا قول قاله الرافضة قول فاسد لا أساس له، ليس هناك معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هو عاصم فيما يبلغ عن الله عز وجل. أما من ذاته كل واحد غير معصوم، قد تقع منه الذنوب، قد تقع منه السيئات، حتى أبصر للبصرة في الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحب المعصوم. كل بني آدم خطأ، كل خطأ يتطورون، لكن قول الرافضة قول خرق الإجماع وخالف النصوص، قولهم إن أئمتهم معصومون وأنهم يعلموا الغيب هذا من أكثر الأقوال وأكثرها وأظنها عن سواء السبيل.
إذن إذا شك يعني بمعرفة الأنبياء وكذا
نعم نعم، لكن الرسول لا يقر على أخطاء الإجماع.
إذن الأرناؤوط أشار إلى حديث متقدم ورجع إليه فيه من طاعته.
أنا أدخل حديث من بعد الحديث من بعد. نعم نعم.
جزاك الله مما لا يبلغ عن الله.
هم أصلاً قد يقع منهم بعض الشيء، منه قد تقع منهم الصلاة. جزاك
الله خيرا. والرافضة أكثر الناس صفقة في هذه المسألة لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم 60 و200 أو قريبا من ذلك في سامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج يا مولانا أخرج يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. قوله ونؤمن بالكرام الفاجر،
ومعنى بهذا أن الجهاد مع جري الفاجر تقضى على مجدين ورفع الضيطان الإسلام وفجرها نفسه، وكما قال الجهاد والحج فجرها نفسه. وإن كان الأتقاء مؤمن فلو يمكنون أنفع، لكن ليس في كل وقت يتوفر هذا. قامة الجهاد مع كل جدي وفاجر فيه مخاطر فيها العامة، سيادة دينهم ودنياهم، تنفيذ أوامر الله، وإقامة حدوده.
قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
كان الحديث السابق تعليق عليه صحيح حديث عوف بن مالك كمثل هذا يعني
لا مجحده ولا عدم تعليق ولا غيره. هذا قال نعم أراد أن يقال هذا المفروض من هذا قد علمه من قال إنه قد عليه المفروض. أحب على السنين
نعم
لا ترك لك أنا
رجل
مثل السنين مثل ابن طالب ولا ولا قد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنطق ما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم والله أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم يصلون وفارقناهم، أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم. جاء في التفسير، قال ضعيف، الضعيف رقم 2241. جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله. نعم نعم نعم. قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين. ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال: إن الشيطان صار مؤمنا، فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. ومعنى يحفظونه من أمر الله. نعم. قال الشيخ أحمد شاكر: والخلاف في ربط الميم من فأسلم خلاف قديم، والراجح فيها الفتح كما قال الشارح، ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح. قال القاضي عياض في مشارق الأنوار: رويناه بالضم والفتح، فمن ضم رد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي فأنا أسلم منه.
ومن فتحه رده إلى القرين، أي أسلم من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات فاستسلم، يريد بالأمهات الموطأ والصحيحين التي بنى عليها كتابه. وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري. وقال النووي في شرح مسلم: هما روايتان مشهورتان واختلفوا في الأرجح منهما. فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع، ورجح القاضي عياض الفتح. وأما الحافظ ابن حبان فإنه روى الحديث في صحيحه وجزم برواية فتح الميم، وقال في هذا الخبر دليل على أن الشيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير، لا أنه كان يسلم منه وإن كان كافرا. وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا انتقال النظر. فأولا أن اللفظ في الحديث قرينه من الجن لم يقل شيطانه، وثانيا أن الجن فيهم المؤمن والكافر، والشياطين هم كفارهم، فمن آمن منهم لم يسمى شيطانا. انتهى.
نسخة الأرناؤوط موجودة الآن. عند الجماع من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغاية، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحييهم وأكرموه. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني أنه ضعيف، لأن في سند إليه بن أبي سليم وهو سيء الفقه. وباقي رجال الثقات. وفي الباب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القول بعضهم في باب؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وسنده حسن كما قال الترمذي وصححه الحاكم.
ومن تعود لنا على الاستسلام على الغابه والغلبه
ما ورد منها أن يكون 20 ملك قيل قوله وما ما يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله أي الله أمرهم بذلك يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراء. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
هذا يوجد للمؤمن العناية التامة بأعماله وأقواله ما دام محفوظا كتب عليه سيئاته وحسناته ونأى الزرق لأن يكون حريصا على إملاء الحسنات حذرا من إملاء السيئات والكتاب العظيم سوف يعطاه يوم القيامة ويقال اقرأ كتابك فلم يكتب اليوم عليك حقيقة كما قول المؤمن وما حقه بأن يحذر هذه الكتابة وأن يستحي من الله ومن ملائكته أن يملي عليهم ما يغلبه سبحانه ويخالف الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
البدع التي تكون في الجن في شرها أقول البدع التي تكون في الجن يعني تلقونها عن الإنس أو عندهم مبتدعة تلقى بعضهم عن بعض
لأنهم يقرؤون ويكتبون ما في مانع أن يأخذ واحد الأنس بعض الخير والشر وعن بعض الكفر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وقد اختلف في حقيقة
هذا قول الثاني أنه له أعوان، وأن أعوانه قد يتولون القبض بأمره وتوجيهه. يتوفت رسولنا وهم يفرقون، ظاهرا بأن قد يتوفاه جماعة، قد يتولاه جماعة، يحتمل ما قاله السالف أنه يحضرها ثم تولون قضية الأمر. يحتمل الأول القول الثاني، وهو أنه يغيب عنه أعوان ويسقط عليه أنه هو المرء ملك الموكل، ويسقط عليه أن ويسقط على الملائكة أنه توفوا فلانا وفلانا وفلانا، كذلك لو ترى يظهر الملائكة يتوسل ظهر الملائكة في حال التوفي إلى جماعة، فهذا يدل على أنه له أعوان وله نواب يتصرفون. نعم، فلا منافاة بين كون الملائكة تستمع إليه ويتوفى الملك ممكن أن يرسل بكم ولا ما تكون إلا جماعة من الملائكة. نعم.
وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم متاكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الإمارة وهل هي الأمارة وهل اللوامة والمطمئن، وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت البدني وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى.
قد ألف ابن القيم رحمه الله كتابا لهذا مختصا يسمى كتاب الروح، كتاب عظيم كثير زائدة. والروح قال الله فيها جل وعلا: خذ الروح من أمر ربي. الله لي أخبر سبحانه عن الروح أنها من أمره وأن شأنها عظيم، لأنه لم يجعل ذلك إلى أحد من الناس، بل هي شيء مستقل يدخل ويخرج. الله لي على كيفيتها سبحانه وتعالى، وحقيقة أمرها فهو الخلاق لها والعالم بشأنها، وهو يدبر لها سبحانه وتعالى، وهو مستقل وخير البدن، وهي لا تموت كما يأتي، بل هي مستقلة، بل بعد المفارقة إما إلى عذاب وإما إلى نعيم، بعد تفرق البدن إما إلى نعيم وإما إلى عذاب. نعم.
فقيل: الروح قديمة وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، احتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله الروح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة،
ولا تشتري هذا قول كتب الله، يقول الله خالق كل شيء وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والمضاف إلى الله صلى الله عليه وسلم اسم يضاف إليه لأنه صفة له كعلمه وكلامه ورضاه وغضبه، وقسم يضاف إليه لأنه خالقه ومدبره ومنشئه. ثم هذا مضاف إليه على أنه خالقه قسمان، أحدهما أن يضاف إليه إضافة خلق وإيجاد كما قال أرض الله وسماء الله، وثالث يضاف إليه إضافة تشريف وتكريم مع كونه مخلوقا كعبة الله وبيت الله ورسول الله. ومن هذا الباب الروح، روح الله ورسول روحي يعيشها روح الله، من باب إضافة مخلوق إلى خالق إضافة تشريف وتكريم. نعم.
فقيل الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث. ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، احتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله الروح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة،
ولا تشتري هذا قول قسم الله، يقول الله خالق كل شيء وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والمضاف إلى الله صلى الله عليه وسلم قسم يضاف إليه لأنه صفة له كعلمه وكلامه ورضاه وغضبه، وقسم يضاف إليه لأنه خالقه ومدبره ومنشئه. ثم هذا مضاف إليه على أنه خالقه قسمان، أحدهما أن يضاف إليه إضافة خلق وإيجاد كما يقال أرض الله وسماء الله، وثالث يضاف إليه إضافة تشريف وتكريم مع كونه مخلوقا كعبة الله وبيت الله ورسول الله. ومن هذا الباب الروح، روح الله ورسول روحي يعيشها روح الله، من باب إضافة مخلوق إلى خالق إضافة تشريف وتكريم. نعم.
ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تختص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروحه
فإن مذكورة كذا لا روح الوالد كذا، ثم خلق الله جبل.
والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه. والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. أما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذلك وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا، يتميز بها المضاف عن غيره. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، قد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم وقيل هي عرض، وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر دسيق منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. وللناس في
مستقل ما تقدم منها شيء مستقل، لكن مستقلة كما قال أهل العلم السنة والجماعة تدخل وتخرج تصرف ولها شأنها بأمر رجال ربها سبحانه وتعالى، لكن كيفيتها الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى.
وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هل هو اللفظ أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما. فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، والحق أن الإنسان اسم لهما وقد يطلق على أحدهما بقرينة، وكذا الكلام. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها، ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ففيه
قصد أبي سلمة الغالب فيها التوكيد، الروح إذا قبض أطأنت، ولكن الغالب فيها التوكيد نعم كالنفس وأنت هناك.
ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم وردها عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق يعلق في شجر الجنة.
هذا رواه الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث كعب بن مالك الأنصاري، وهو حديث جيد من حديث الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك. نعم.
من باب كرمة.
نعم.
علقة من باب كرمة.
نعم. أو علقة يعني من باب نصرة. علقة يعلق من نصرة ينصره. نعم.
يعلق في شجر. يعلق.
يأكل يعني. يعلق يأكل. نعم.
يعلق أو يعلق يعني في الوجهان.
قاعدة يعلق على قاعدة يعلق مثل قطع يقطع، ولكن الظاهر من رواية الظلم في باب نصرة على خلاف القاعدة. نعم. قاعدة خلاف القياس. نعم. قاوة سيد العلاقة
ما تصنع بالجسم
مو به العلاقة على قاعدة أول حرف حرف على قاعدة يعلق ما دخلت قاعدة على قاعدة يعلق قاعدة سيدة إذا كان الثاني حرف حرف أو الثاني مو داخل. نعم.
مخصوص
الطبائع الاربعه المعروفه الغاليه والدمويه والصفاويه
ما قصها بالجسم. اقول اصلها بالجسم على مصطلح اخر الكلام.
الجسم يعني لطيف جدا لانها تخرج وتدخل تسامح العباره
في اللغه.
الغالب الغالب في اللغه لها لها جس ولها خالف ما في الغالب لا تتسامحه في العبارة.
ما كان جرى على مصطلح هذا الكلام.
لا صواب ان النسخ والروح صار شيء واحد، لكن يختص بالطمأنينة واللوامة فلا يأتي.
وسيأتي في الكلام وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. واما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح
علق على هذه الروح المؤمن.
نعم.
علق على روح المؤمن يعلق في الجنة. علق
علق على كل الحديث. قال قال هذا الصحيح قد يراقب خيره
ارنوق علق
نعم
ارنوق يقول اخرجه النسائي في الجنائز
اخرجه
النسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين، وابن ماجه في الجهد باب ذكر القبر والبلاء والبلاء، ومالك في الجنائز باب جامع الجنائز، وأحمد من طريق عبد الرحمن بن كاب عن أبيه كاب بن مالك بلفظ إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده حتى يرجعه الله
لا في أصح فيرجعك الله ويرده
حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وإسناده صحيح.
صدق طالب جيد يعني من طريق الأئمة ما أحمد ما الشافعي عن مالك عن رحمة الله عليه وسلم.
نعم.
بسم
الله الرحمن الرحيم.
ما أشار إلى أنه أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه ومالك. نعم.
هل بالنسبة للنفس هل يثنى في تقسيم كما ورد المؤلف
عنه؟ نيات الصفات ولا شيء واحد.
روح
مطمئنة. خاف أن تكون لوامة، خاف أن تكون مطمئنة، خاف أن تكون الله بالسوء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه أنصاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها ويطلق على الدم. ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، قال لا أعرف له أصلا وإنما هو من كلام الفقهاء.
أرنوت قال أخبر الدار قطني في سنن، والبيهقي من حديث سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الدار قطني في سنن، والبيهقي من حديث سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. وفي سنده مجهول وضعيف.
كل
طعام وشراب وقعت فيه دابة لها دم
لا دم
عندنا لها دم
لا
فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه وفي سنده مجهول وضعيف.
هذا هو يقول الشاعر تسير على حد حديث حديث نفوسنا نفوس دماؤنا وليس على غير السوء تسيره. مقصود النفس تطلق على المعروف على عين الشيء نفس الشيء عينه. أما ما يتعلق بالروح والنفس فهو شيء واحد فيما يتعلق بالبدن، فإنها تطلق النفس على الروح والروح على النفس. هو الإنسان في نفسه النفس مؤنثة والروح غالب الأفكار، وتطلق النفس على نفس الدم وعلى عين الشيء وعلى أشياء أخرى. وهكذا الروح تطلق على نفس النفس التي فيها روح الإنسان، تطلق على أشياء أخرى منتسبة لملك جبرائيل الروح، منتسبة القرآن روح والوحي روح. كل ما يحصل بنا الحياة كل شيء يحصل بنا الحياة يسمى روح. نعم
الله. والنفس العين، وقال أصابت فلانا نفس أي عين، والنفس الذات. فسلموا على أنفسكم لا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك. وأما الروح فلا يطلق على البدن. وأما الروح فلا يطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس. وتطلق الروح على القرآن وعلى جبرائيل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين. ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي
يا عناد من القوة الشيء الذي يحصل به الثبات من قوة القلب، قوة الغيرة، قوة البصيرة إلى غير ذلك. نعم.
وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام. ويطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الروح. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانية، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى يا أيها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس الأمارة بالسوء، والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، إذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها، وتلوم بين الفعل والترك، وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث قوله هناك الروح الباصر والروح السامع والروح الشاهد عند أهل اللغة.
يعني حاسة الشم والسمع الله عنك
قوة قوة باصر قوة قوة هذه الأشياء
أو بتطلق يعني على البعض ويراد من إطلاق البعض الجزء إطلاق الكل وإرادة البعض.
لا وصل وصل لهذه الأشياء يعني القوة الباصرة وقوة السامعة وقوة المتحلمة وقوة الغائرة الذات وقوة الثابتة وقوة التي بها إضافة الحقائق عليه كان نوع من الحياة الخاصة ونوع من البصر الخاص توسع اللغة في هذه الأشياء والعرب لها توسع كثير في كلمات كثيرة.
واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقالت طائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب.
هذا هو الصواب من النفوس الذي هي الأرواح لا تموت من العدم والفناء، لكنها تموت المبارغة في الأجساد، وكل نفس ذائقة الأنف، وكل نفس غارق يتدها وتنتقل إما إلى نعيم وإما إلى عذاب. موت النفوس هو تفارق هذه الأجسام التي خلقت فيها وتنتقل عنها إلى غيرها، فإذا مات الإنسان فقد ذاق نفسه الموت، وذلك بكونها فارقته وانتقلت عنه إلى شيء آخر وإلى محل آخر، إلى نعيم أو إلى عذاب أو إلى ما بين هذا طرف النعيم وطرف العذاب. وأما الجسد فقد خرب من فرقة شائعة، ثم هي بعد ذلك مستمرة في حالها إما في نعيم وإما في عذاب، حتى ترد إلى أجسادها يوم القيامة، إما فيها في الساعة ترد إلى أجسادها فتنعم معها أو تعذب معها. نسأل الله السلامة. نعم. كلها ميت، كل الناس
توحد.
هذا موت خاص، هذا موت خاص غير موت الحقيقي، هذا موت أنا من أعرفه، هذا من البصيرة، ومن كان ميتا فأحيينا، ميتا بالكفر والضلال، ولا فيه روح، فيه نفس، لكنها ميتا بسبب الكفر بالله. نعم.
وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم لطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاثة موتى. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. كذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلاعة، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعذاب القبر لمن كان له أهل، قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، السؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أنه أن يراد به عذابهم بالقتل وغيرهم في الدنيا وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال
عذاب القبر ونعيم القبر أمر قدم عليه أهل السنة والجماعة، استقر جماعة أهل السنة على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وافرت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة وعن جماعة من الصحابة الكثيرين، كلها تدل على أن القبر صاحبه إما معجل وإما منعم، وأن عذاب القبر شيء معجل لأهله ونعيم القبر شيء معجل لأهله. وإما دل عليه كتاب الله قوله جل وعلا وحاق بأهل سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا هو عذاب القبر. ويوم القيامة أدخل الله في الأهل فعن شد العذاب، هذا يوم القيامة نسأل الله العافية. والله عز وجل يقول إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني قبل يوم القيامة، وما يحصل لهم في الدنيا من أنواع العذاب من الغم والهم والغلق وما يقع في صدورهم من الضيق والحرج والحيرة والشك وما يكون لهم في القبور من العذاب المعجل قبل يوم القيامة نسأل الله العافية.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال أعوذ بالله من عذاب القبر.
معنى كأن عذاب الطير لأنه يعني بغاية من الخشوع والخضوع يستمع لكلام عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم موصفون خاشعون خاشعون لا حركات ولا أصوات، كالذي على رأسه الطير يخشى أن يطير الطير لأنه يتحرك طار، فهم خاشعون خاضعون يستمعون لما يقول عليه الصلاة والسلام ويتخيلون بسماع الفائدة، ليس عندهم أصوات تشغل ولا حركات وهذا قتال من عرفنا الطريق.
فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان ثم قال إن العبد المؤمن فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرق ويقوم
حنوط هو الطيب، حنوط هو الطيب يعني في كفن يكون به الطيب الذي لا يعلم مدى حسبه وطيبه إلا الذي خلق سبحانه وتعالى.
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له ويفتح له فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان فيه.
وهذه إعادة مؤقتة، الإعادة إلى الأرض من الروح المؤمن إعادة مؤقتة للسؤال، ثم ترفع هذه الروح إلى الجنة، لأن أرواح المؤمنين في الجنة تسحب في الجنة حيث شاءت في أشباه طيب، تسرح في الجنة وتعلق في أشياء الجنة وفي مالها حتى يعيدها الله الذي يسدها عند البعث والنشور. كما جاء في حديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث كعب بن مالك الأنصاري، وأما أرواح الشهداء فإنها تكون فيها رواح طير الخضر كلها أجساد، يخلق الله لها أجسادا من طير الخضر تحملها هذه الأرواح تسرح بها في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العصر، هذا شأنها حتى يردها الله لأجسادها يوم القيامة.
فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أو صدق عبدي فأكلت من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد البصر. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على بلاء من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون هذا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب أنكر الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك القبيح. فيقول رب لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وروى النسائي وابن ماجه أوله ورواه الحاكم وأبو عوانة الإسرائيلي في صحيحهما وابن حبان. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له انظر اق إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة وروي لنا أنه يفتح له في قبره وذكر الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة الرطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة
يقول أخرجه البخاري في وجود باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله وباب ما جاء في غسل البول في الجنائز باب الجريدة على القبر في الأدب باب الغيبة وباب النميمة من الكبائر ومثمن في الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه.
لا بعرف الألفاظ.
تكلم عليه قال صحيح انظر احكام الجنائز
حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود في السنه باب في مساله في القبر وعذاب القبر والنسائي في الجنائز باب عذاب القبر وصححه ابن حبان والحاكم.
القتل خاصة. نعم.
بالنسبة للمؤمنين قال يمتد الدفن من الجنة، والكافرين قال بمسوح.
معنى أكثر لكن المسوح خبيثة. أتكلم عن المسوح اللي قاموس عندك في المسك. نعم نعم
حديث أنا في شيخ عن فيه قلب، وإن العبد الكافر إذا كان انقطاعا من الدنيا وإقبال من الآخرة. وإن العبد الكافر إذا كان انقطاعا من الدنيا وإقبال من الآخرة.
نعم فيه مستحيل كله
والمؤمن
والمؤمن كذلك انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة كلاهما، لكن هذا إلى الجنة وهذا إلى النار إن شاء الله كلها آخر. نعم.
وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث إلى آخره. قال حسن أخرجه الترمذي أيضا، وقال حديث حسن غريب قلت وإسناد حسن، وفيه رد على من أنكر من المعاصرين تسمية الملكين بالمنكر والنكير وهو مخرج في الصحيحة رقم 101.
يقول حديث حسن أخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر وحسنه وصححه ابن حبان ولفظه بتمامه ذكر ولفظه بتمامه ذكر حديث أقال الحديث ولفظه بتمامه إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نمت نومة العروس نمت نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولون التئم عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك.
ان شاء الله العافيه. نعم 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 نعم
نعم نعم نعم نعم نعم تعالى وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك الشامل
عذاب الدنيا في عذاب القبر. نعم
لما أصابهم من القتل والأسر.
نعم يشتغل بعضهم قد يكون لا قتل ولا أسر فإن هذا على عذاب القبر.
وذكرت في اشتقاقه 50 قولا من شرح من مشارق الانوار وغيره، والدجال بشغله او هو كستين، والقطعه من الفضه، والعرق وقت الدير، والدرهم الاطلس، والممسوح بمثل الدهن وبالبركه وبالشؤم، والكثير السياحه كالمسيح كستين، والكثير الجماع كالنافع، والمنسوخ الوجه والمنجيل الأخشن والكذاب والماطع والممسح والتمسح بكسر أولهما والتمسح بكسر أولهما والمسحاء الأرض المستوية ذات حصى صغار والأرض الرصحاء والأرض الحمراء والمرأة لا أقمص لها والتي مالك بينها حد والعواء والبطقاء التي لا تكون عينها ملوثة والسيارة في سياحتها والكذابة وتماسحا تصادقا أو تبايعا فتصافقا وماسحا لا لنا في القول غشا والتمسح المال القليل والمباهي والتمساح وهو خلق قص الحفاة ضخم يكون بنون مصر وبنهر مطران والمسيحة والقوس جمعه مسائح وواد قرب مر الظهران وعليه مسحة من جمال أو هزال شيء منه وللمسحة جرير بن عبد الله البجل والنشوح الذهاب في الأرض وسل ماسح موضع لقمة ريم وامتسح السيف السلة والانشوح بالضم كل خشبة طويلة للسفينة وهو يتمسح به أي يتبرك به الفضل وفلان يتمسح أي لا شيء معه كأنه يمسح ذراعه
ما تعرض للسجود ما تعرض للسجود قال عندك من غريب الحديث من مال البحار نعم مقصودها اشياء يعني تشبه الجبل لكنها اشياء خبيثه اما من اشياء فيها نار وفيها اذى لانها ضد ما يقابل المؤمن نسال الله العافيه
البلاسي والمسخ والمسخ البلاسي
البلاسي
أنا عقل أعطينا أكفان السود نعم؟ يقال أعطينا أكفان السود أسوح أكفان الأسود
كل ما أعطينا يعني لابد فيها شيء من الأحكام والله لابد فيها شيء من الأحكام يعني كفان في طيب هؤلاء نسوح لأنها شيء يعني فيه
رسمونة في السواد الظاهر
لا يكفي لا على السواد هم وضعوا نعم الله أكبر الله أكبر نعم
هل
كفى السواد على المؤمن
المسلم
هو الروح
هذا
السواد
نعم
الروح هذا السواد نعم
هو حقيقي ولا
يعني حقيقي مع